منبر التدبر يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد، فنواصل على بركة الله مدارسة ومذاكرة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج من متن أقصر المختصرات. وكنا وقفنا على باب دخول مكة، انتهينا من الكلام على الحرم، حرم مكة وحرم المدينة والفرق بينهما، ثم عقد المؤلف فصلا فقال: يسن نهارا من أعلاها من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا إلى آخره. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى: المشروع في دخول مكة زمانا ومكانا، يعني إذا دخل الإنسان مكة فما هو المشروع في حقه من جهة الزمان، وأيضا المشروع في دخول مكة من جهة المكان. فأجاب عن هذين الأمرين فقال: يسن نهارا، هذا من جهة إيش؟ الزمان. فالأفضل أن يكون دخول مكة في النهار، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله وأنه فعله، والحديث الصحيح. وهذا إذا تيسر، طبعا إذا تيسر الإنسان ذلك فهذا هو الأفضل وهو مذهب الجمهور. وأما المكان فكما قال المؤلف رحمه الله: من أعلاها، يسن دخول مكة من أعلاها، والمسجد بالذات تحديدا يدخله من باب بني شيبة، وهذا إذا كان أيضا متيسرا له. والدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، والحديث الصحيحين. وفي حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كباء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، كما في الصحيحين، كما في الصحيح البخاري. والمسجد يسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة. قال الأزرقي: هو باب السلام، هو باب السلام، لحديث أو لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل من هذا الباب الأعظم، دخل من هذا الباب الأعظم. وأيضا يضاف على ذلك، إذا عرفنا من هذا الكلام المستحب في دخول مكة زمانا في النهار ومكانا من أعلاها والمسجد، ويستحب أيضا إضافة إلى ما ذكره في دخول مكة أن يغتسل إذا تيسر له ذلك، فهذا ثابت أيضا في حديث ابن عمر الصحيح. المسألة الثانية: المشروع عند رؤية البيت، المشروع عند رؤية البيت. قال المؤلف: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. أفادنا المؤلف أن هناك سنتين: سنة قولية وسنة فعلية. السنة القولية أشار إليها إشارة في قوله وقال ما ورد، لأنه متن مختصر ولا يناسب التطويل بذكر الأدعية والأذكار وإلى آخره. والسنة الفعلية أن يرفع يديه، يرفع يديه إذا رأى البيت، المقصود الكعبة. نعم نعم، سنذكر الدليل، سنذكر الدليل. ودليل على ذلك ما رواه ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما، وما هذا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره أو اعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. هذا الأثر أخرجه الشافعي والبيهقي، وهو لا يصح من جهة الإسناد، يعني مرسل معضل كما قال الإمام النووي. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه نظر إلى البيت فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وجاء هذا الدعاء السابق عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، وجاء عن سعيد بن المسيب. فالحاصل أن المرفوع في هذا ضعيف، لكن يتقوى بمجموع هذه الآثار عن عمر وعن غيره من التابعين، فمن قاله فلا تثريب عليه بمجموع هذه الآثار الواردة. المسألة الثالثة الطواف. قال المؤلف رحمه الله: ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله إلى آخره. في هذه المسألة عدة فروع، في موضوع الطواف عدة فروع. الفرع الأول الاطباع. وما هو الاطباع؟ الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفاه أو وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني هذا الرداء يجعله تحت العاتق الأيمن والطرفين يجعلها فوق العاتق الأيسر، فيكون العاتق الأيمن باديا وظاهرا. وهذا الاطباع يكون عند الشروع في الطواف، عند الشروع في الطواف. ومن الأخطاء الدارجة أن كثير من المحرمين تجده يطبع في الميقات مباشر، إذا أحرم في الميقات يطبع، وهذا خلاف السنة. الاطباع يكون عند الشروع، إذا أراد أن يبدأ بالطواف يطبع، وإذا انتهى رده كما كان، إذا فرغ من الطواف أزال هذا الاطباع. طيب هذا الاطباع هل هو في كل طواف؟ الجواب لا، في طواف العمرة وفي طواف القدوم. القدوم طواف القدوم بالنسبة لمن؟ نعم، للمفرد والقارن. طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن في الحج، واضح أخوان؟ نعم. هل يمكن الإنسان أن يطوف محرما غير هذين الطوافين؟ هل يمكن الإنسان أن يطوف محرما غير طواف العمرة وغير طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن؟ طواف الإفاضة، نعم، طواف الإفاضة إذا أخر التحلل، نعم. الجواب نعم. فإذا لو أن الإنسان مثلا المتمتع أو غيره المفرد والقارن طاف طواف الإفاضة وعليه الإحرام، فهل يطبع؟ الجواب نعم، لا يطبع، نعم. الجواب لا يطبع، وإنما الاطباع متى محله أو أين محله؟ في طواف العمرة وفي طواف القدوم، في طواف العمرة وطواف القدوم. والدليل على الاطباع حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا. الحديث رواه أبو داود والترمذي بسند الحسن. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، إذن هذه السنة الأولى وهي الاطباع، وعرفنا محله ودليله. الفرع الثاني المشروع عند الحجر الأسود، لأن الطواف يبدأ من أين؟ من الحجر الأسود. ما هو المشروع لك عند الحجر الأسود؟ السنة في هذا المكان أمران، سنة قولية وسنة فعلية. نبدأ بالسنة القولية. السنة القولية هي التكبير، كلما أتيت الركن تكبر، مقصود الركن الأسود اللي هو مبتدأ الطواف. والدليل حديث ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء بيده وكبر، والحديث البخاري. وأيضا لا بأس أن يزيد مع التكبير التسمية، يقول بسم الله والله أكبر. والتسمية جاءت عن ابن عمر بسند صحيح. فالتكبير إذن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتسمية ثابتة عن الصحابي ابن عمر رضي الله عنه، فلا بأس. التكبير أقوى لأنه في المرفوع، فإذا بدأ الإنسان الآن، نحن الآن في البداية، وقلنا في البداية مشروع لك سنتان قولية وفعلية. ما هي القولية؟ التكبير مع التسمية بسم الله والله أكبر. طيب السنة الفعلية في هذا المكان، السنة الفعلية في هذا المكان هي الاستلام والتقبيل والإشارة على مراتب. الاستلام والتقبيل والإشارة على مراتب. المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله، اللي هو الحجر الأسود. إيش معنى الاستلام؟ ما معنى الاستلام؟ أن يمسح الحجر بيده اليمنى، يمسح الحجر بيده اليمنى ويقبله، هذا المرتبة الأولى إذا تيسر. والدليل قول عمر رضي الله عنه لما أتى إلى الحجر قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. وفي لفظ الصحيح قال ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، كلاهما في البخاري. استلمك ما استلمتك وقبلك ما قبلتك، استلام التقويم. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، واضح؟ وهذه أيضا ثابتة في حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. المرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء ثم يقبل ذلك الشيء، يعني يكون معه عصا، يكون معه مثلا مظلة ونحو ذلك، فيستلمه بهذا الشيء الذي معه ثم يقبل هذا الشيء. هذه مرتبة ثالثة، وهذه جاءت في حديث أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن ابن عباس أنه مسح الركن بثوبه ثم قبله، بثوبه ثم قبل هذا الثوب. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أن يشير إليه بيده ولا يقبله، يشير إليه بيده اليمنى ولا يقبله، وهذه أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه طاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بيده وكبر، واضح يا أخوان؟ إذا أردت الطواف فإن الابتداء يكون من الحجر الأسود. إذا أردت أن تبدأ من الحجر الأسود ما هو المشروع؟ نقول هناك سنة قولية وفعلية. القولية التكبير مع التسمية، والفعلية هي هذه الأمور الأربعة، واضحة؟ من يعيدها باختصار؟ الاستلام مع التقبيل، الحجر نفسه، نعم. والثانية نعم حسن، الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده، نعم نعم. إذن هذه المراتب الأربع. وأيضا يكون عند الإشارة يستقبله، يكون مستقبلا له، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر، رواه أحمد بسند حسن. طيب إذن يا أخوان نفهم من هذا أن السنة عند الزحام الشديد ماذا؟ الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار. فمن الخطأ الحقيقة ما نراه من بعض المسلمين هداهم الله من يعني يؤذي نفسه ويؤذي غيره بالمزاحمة التي قد تضره وتضر من معه لأجل أن يحصل أمرا مسنونا. لأن هنا نقول السنة هنا عدم الاستلام، والسنة عدم التقبيل، وفعل هذا وفعل هذا، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم وقبل كذلك ترك الاستلام والتقبيل في بعض الأحيان. طيب الفرع الثالث في الطواف الرمل. قال المؤلف رحمه الله: ويرمل الأفقي في هذا الطواف. الرمل ما هو؟ هو الرمل يعني نتحدث عن معناه ومحله ومن هو الذي يشرع له. فمعناه هو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، يعني هو مشي ليس وثبا. من الأخطاء أيضا الدارجة أن بعضهم يفهم من الإسراع أنه يركض، تجد يثب يرفع يعني كسمونه قفز أو كذا. أي نعم، فهو ليس كذلك، ليس وثبا، وإنما مشي، لكن مشي متقارب، مشي في السرعة، فهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى وليس وثبا، لأن الوثب ليس للمشي. والدليل عليه حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4. يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4، والحديث متفق عليه. فإذا الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى. وهل يكون في جميع الشوط أو في ما عدا ما بين الركنين؟ الجواب في جميع الشوط، الجواب في جميع الشوط، كما جاء في حديث ابن عمر: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3. وهذا ناسخ لما ورد في حديث ابن عباس أنهم أمرهم يعني أمرهم أن يرملوا إلا ما بين الركنين، فهذا في عمرة القضاء، وحديث ابن عمر متأخر فهو المعتمد وهو الناسخ. فإذا يكون الرمل في جميع الشوط لكن في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى. وهنا مسألة، طبعا نحن نعلم أن المستحب الدنو من البيت، الإنسان يقترب من الكعبة، لكن إذا تعارض الدنو من البيت مع الرمل فما هو المقدم؟ هذه نذكرها فائدة لأنها متعلقة بقاعدة مفيدة لطالب العلم في مسائل كثيرة. واضح الصورة؟ يعني هذا الرجل يقول: أنا إن دنوت من البيت لم أتمكن من الرمل، وإن ابتعدت عن البيت تمكنت من الرمل، فالآن تعارض عندي سنتان أو أمران مستحبان، فما هو المقدم؟ الرمل. نعم، لماذا؟ لأن قاعدة أظن أن نعم صحيح، الرمل، الرمل هو المقدم والمفضل. قاعدة مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. واضح؟ الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. هذه القاعدة مفيدة جدا حقيقة، ولها تطبيقات كثيرة، وتجد أنك ستحتاج إليها في مسائل وأمور ربما يأتينا أمثلة إن شاء الله، لكن منها هذا الشيء. هنا فضيلة، ما هي الفضيلة المتعلقة بذات العبادة؟ الرمل. والدنو متعلق بالمكان، فما كان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة هي الأولى وهي المقدمة على ما يتعلق بالزمان أو المكان. طيب، الفرع الثالث في هذه المسألة أو الرابع ركعتا الطواف. قال المؤلف: فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. يعني إنسان إذا فرغ من الأطواف السبعة واستكمل سبعة أشواط فإنه يسن له أن يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان سنة، وأيضا السنة أن تكون خلف المقام إن تيسر. نعم، فيأتي المقام معروف، مقام إبراهيم، يأتي وإذا أتاه يقرأ الآية ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي يجعل المقام بينه وبين الكعبة. والسنة أن يقرأ أيضا الكافرون والإخلاص، الكافرون والإخلاص، سورتي التوحيد، الإخلاص التوحيد العلمي، والكافرون التوحيد العملي. طيب، إذا كان الإنسان في شدة الزحام ولو صلى خلف المقام لا يشعر بصلاته من كثرة الناس، هذا يمر وهذا يؤذيه وهذا يدفعه وهذا كذا، ولو صلى في مكان آخر من الحرم لكانت صلاته مطمئنة، فأيهما يقدم؟ ها؟ هل تنفعنا القاعدة السابقة؟ كيف نطبقها؟ نعم نعم، فضيلة أحسن، وهذا متعلق بالمكان. نعم، نقول القاعدة، ما شاء الله انفعتنا القاعدة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. نعم، أي جيد إذا أمكن، لكن المقصود في قرب منه يتعارض مع يعني خشوع وحضور القلب في الصلاة. نعم، لأن التكبير في ابتداء الشوط. نعم صحيح، هذا جيد. طيب، ثم قال: ثم يستلم الحجر الأسود، يعني هذا بعد انتهائه من الركعتين. الآن انتهى من الطواف سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف المقام، فإذا سلم من الركعتين يذهب إلى وين؟ إلى الركن الأسود فيستلمه، وهذا ثابت في حديث جابر الطويل في صفة الحج، قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم رجع بعد ركعتين صلاة الركعتين، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. وهذا كما هو ظاهر الحديث استلام الحجر هو السعي لمن أراد السعي، أما من لم يرد السعي فالظاهر أنه لا يشرع له، لا يشرع له، وإنما يكون قد انتهى. لكن كأن هذا والله أعلم كيعني انتقال من الطواف إلى السعي. نعم. طيب، المسألة الرابعة انتقل المؤلف إلى السعي فقال: ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد إلى آخره. هذه المسألة متعلقة بركن السعي، أو يعني على حسب الكلام فيها هل هو ركن أو واجب، سيأتينا إن شاء الله، لكنه يعني من مناسك الحج والعمرة السعي بين الصفا والمروة. قوله: يخرج إلى الصفا من بابه، طبعا هذا المؤلف مبني على ما كان عليه السابق، كان المسعى خارج المسجد، فإذا أردت أن تسعى تخرج من المسجد تماما، حتى ذكروا في السابق، وهذا كان يعني إلى قبل 70 سنة تقريبا، كان في أسواق ومحلات وبيع وشراء بين المسجد وبين المسعى، فالمسعى منفصل تماما عن المسجد تماما. فهذا معنى قوله ويخرج إلى الصفا من بابه، يعني يخرج من المسجد في باب اسمه باب الصفا، يخرج من هذا الباب فيخرج من المسجد ثم يمشي حتى يصل إلى وين؟ إلى المسعى، حتى يصل إلى المسعى. طبعا هذا يتكلم عن واقعه، واقع المؤلف. أما الآن تغير الأمور، صار الآن المسعى داخل المسجد في حدود المسجد ولا يعتبر خروج من المسجد. طيب الشاهد أنه بعد أن يفرغ من الطواف والصلاة والاستلام يذهب إلى الصفا فيرقى جبل الصفا، وهما جبلان معروفان، والرقي سنة، ويقرأ إذا دنا من الصفا كما جاء في حديث جابر، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، إن الصفا والمروة، بدأ الله بالصفا، قال أبدأ بما بدأ الله به. فرقى الصفا، رقى الجبل، وهذا سنة، هذا من السنن، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، هكذا لفظ الحديث في صحيح مسلم، حديث جابر الطويل الذي يعد منسكا من مناسك الحج. ما معنى ذلك؟ معناه أنك حينما تتوجه إلى الصفا، إذا اقتربت من الصفا تقرأ الآية وتقول أبدأ بما بدأ الله به. إن تيسر لك الصعود قليلا حسب ما تيسر فهذا خير. تتوجه إلى الكعبة، تجعل وجهك جهة الكعبة، تستقبل الكعبة وترفع يديك هكذا كهيئة الدعاء لا كهيئة التكبير، وتقول هذا الذكر 3، وتدعو بين هذه 3، بمعنى أنك تدعو 3 وتدعو كم؟ تذكر الله عفوا، تذكر الذكر 3 ويكون الدعاء 2، لأنه قال دعا بين ذلك. فتقول هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر، ثم تنحدر ماشيا إلى المروة. واضح يا أخوان؟ فإذا وصلت إلى العلم الأول الذي هو الآن معلم بالعلامة الأخضر الإضاءة الخضراء، فإن المشروع أن تسعى سعيا شديدا تجري حتى إذا انتهى العلم أو العلامة الخضراء تعود كما كنت تمشي، وإذا دنوت من المروة تفعل على المروة كما فعلت على الصفا، فذهابك شوط ومجيئك شوط. وهذا السعي الشديد هذا للرجل دون المرأة، وكذلك الصعود على الجبل، قال نص الفقهاء على ذلك أن المرأة لا ترقى الجبل ولا تسعى سعيا شديدا بين العلمين، ولا تسعى سعيا شديدا بين العلمين. طيب ما هو الفرق بين الرمل وبين السعي الشديد؟ الرمل في الطواف والسعي الشديد في السعي. الرمل في 3 أشواط، أما السعي الشديد في السعي يكون في جميع الأشواط 7. الرمل يكون في الشوط كله، أما السعي الشديد فيكون في جزء فقط الذي هو بين العلامتين. الرمل مشي لكنه متسارع، أما السعي فيكون جري حتى إن إزاره يدور من شدة سعيه. واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو الفرق بين الرمل في الطواف والسعي الشديد في السعي. نعم جميل صحيح. طيب المسألة الخامسة. نعم نعم جميل. يعني ما هو القدر الواجب؟ يعني القدر الواجب يقولون الآن استيعاب الواجب استيعاب ما بين الجبلين، هذا الواجب. أما يعني حد الجبل فقط، أما الصعود هذا سنة مستحب. وكيف تعرف حد الجبلين؟ قالوا مسار العربية. نعم أي نعم بعد العربيات متر أي تقريبا. نعم أنا سل... نعم أحسن هذه. نعم يعني المسار الذي ترونه يعني للعربيات هذا نهايته عبارة عن بداية الجبل، فهذا هو الواجب استيعابه، هو الواجب استيعابه.
هل تنهى المرأة عما يسمع ذلك أو فقط يجب عليها؟
لا يجب عليها،
لا تنهى عنها.
لا الظاهر يعني الحكمة يعني ظاهرة هي قصد الستر، خاصة في السابق يعني صعود الجبل والحجارة ينتج عنه التكشف، يعني واحد يرفع رجله، فالمرأة لو صعدت الجبل بهذه الطريقة سينكشف شيء من ساقيها أو ما وراء ذلك. فالآن المبلط العلة غير موجودة، فهذا الظاهر. نعم ثم الآن الجبل يبدو الآن صار في حاجز، في حاجز يصعب الآن، لا يمكن الآن صعود الجبل. طيب المسألة الخامسة، قال المؤلف رحمه الله: ويتحلل متمتع. نعم ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج. انتبه، هذه مسألة تحتاج تأمل حقيقة. المتمتع قوله يتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، كلمة لا هدي معه هذه دعوها جانبا، يعني يتحلل متمتع بتقصير شعره. واضح المتمتع الآن اعتمر طاف وسعى، ويتحلل بتقصير، أليس الحلق أفضل؟ أي نعم الحلق أفضل بلا شك كما سيأتي، لكن هنا التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الحلق للحج، وقد جاء ذلك في أمره صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه لما أمرهم وأكد عليهم التمتع قال: أحلوا من إحرامكم وقصروا ثم أقيموا حلالا، أحلوا من إحرامكم ثم قصروا، وقصروا ثم أقيموا حلالا، والحديث الصحيحين. واضح؟ فهذا التعليل يفيد أنه لو قدم المتمتع مبكرا، لو واحد مثلا قدم في شوال بنية الحج ونسكه التمتع فهو الآن عمرته في شوال، فهل الأفضل الحلق أو التقصير؟ الحلق. نعم جواب الحلق، لأن العلة هنا زالت، فيه وقت متسع عنده قرابة شهرين تقريبا، فهذا يمكن للشعر أن يطول ويكون هناك ما يمكن أن يحلقه. طيب واضح يا أخوان. أما مسألة قوله ويتحلل متمتع لا هدي معه، مفهومه أن المتمتع قد يكون معه هدي، واضح؟ قد يكون معه، وهذه حقيقة من المواضع المشكلة في المذهب، من مواضع المشكلة في المذهب أنه كيف يجتمع التمتع مع سوق الهدي؟ هل يمكن ذلك؟ إنسان يسوق الهدي ويختار نسك التمتع في الحج، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب التمتع، وأكد على الصحابة وحثهم وندم وتأسف يعني أظهر الأسى على فواته، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فكان يتمنى أن يحل، لكن ما هو المانع؟ سوق الهدي، سوق الهدي. وكان أغلب الصحابة لم يسوقوا الهدي، ما ساق الهدي إلا أفراد قليلون، يعني خمسة أو كذا أو قريبا من ذلك. الأقرب والله أعلم أنه لا يجتمع سوق الهدي مع التمتع. لا يجتمع سوق الهدي مع التمتع. نعم، لا يجتمع سوق الهدي مع التمتع. لا، هو ما صار سوق هدي. سوق الهدي أن يسوقه من الحلم. معنى سوق الهدي أن يسوق الهدي معه من الحلم. فمن ساق الهدي ليس معه. الصورة الأولى ليس معه هدي، فهذا ما حكمه؟ يقصر وينتهي، يقصر ويحل، وهذا هو المعروف. الصورة الثانية أن يكون هذا المتمتع قد ساق الهدي، فماذا يفعل؟ قالوا إذا حج، يعني ما يتحلل إلا إذا حج، يعني انتهى من أعمال الحج. التحلل يكون التحلل متأخر مع الحج، يكون تحلله ما هو للعمرة، ولكن يتحلل تحللا واحدا للحج والعمرة. نعم نعم، إيه؟ إذا كان ساق الهدي ما يقصر ولا يحلق. نعم نعم، لا ما يعتبر قارب. لماذا؟ لأنه يلزمون بسعي ثاني، يقولون عليك طواف إفاضة وسعي الحج، والأولى عمرة. الطواف الأول والسعي يقولون هذا طواف عمرة وسعي عمرة. أي نعم. لا فرق، القارن ما عليه إلا سعي واحد وهذا عليه سعي، فاختلف الفعل. طيب واضح الآن، عرفنا كلام المؤلف. أهم شيء نفهم الكلام المؤلف ثم بعد ذلك تتضح المسألة إن شاء الله. طيب لكن إذا مشينا على ما ذكرناه، وأن الأرجح والله أعلم أن المتمتع لا يجتمع التمتع مع سوق الهدي، فتتضح المسألة ويكون واضح وماشي على القواعد، يعني حتى من جهة التصور ومن جهة العمل. طيب المسألة السادسة، متى يقطع المتمتع التلبية؟ متى يقطع المتمتع التلبية؟ قال المؤلف رحمه الله: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. هذا واضح، يعني أنه إذا شرع في الطواف قطع التلبية، فمنذ أن أحرم هذا المتمتع والمعتمر، طبعا المتمتع هو معتمر الآن، فمنذ أن أحرم من الميقات وهو يلهج بالتلبية يستمر في التلبية كما سبق، هي مسنونة وتتأكد في مواضع إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو التقت الرفاق أو فعل محظورا أو إلى آخره، فيستمر في هذه التلبية التي هي شعاره حتى يشرع في الطواف، حتى يشرع في الطواف. وجاء هذا عن ابن عباس في حديث يرفع الحديث أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، والحديث رواه أبو داود والترمذي. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل جديد، وهو قال يتعلق هذا الفصل بصفة الحج والعمرة، صفة الحج والعمرة. قال رحمه الله: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف الحقيقة، وهو الحقيقة الآن دخلنا في اللب، وهو صفة الحج. وهذا المقطع أو هذا الفصل تضمن مسائل حتى نقسمه ولا تختلط المسائل أو تشتبه، نأخذه مسألة مسألة. المسألة الأولى: زمن الإحرام بالحج ومكانه. زمن الإحرام بالحج ومكانه. فالمؤلف بين الزمن فقال يوم التروية، وبين المكان بمكة، قال يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى. طيب المحل بمكة من هو؟
المتمتع لأنه اعتمر وحل، حل الحلة كله، عليه ثيابه ويتطيب ويحل له النساء ويعني كل شيء تمام. فهو الآن إذا جاء يوم التروية اللي هو اليوم الثامن يحرم بالحج، يحرم بالحج فقط. هذا هو المقصود أو هذا الذي يدخل في كلام المؤلف المتمتع، أو هناك فئة أخرى؟ أيوه حسنت. نعم، من كان من أهل مكة، من كان من أهل مكة ولو كان يريد الحج بالإفراد أو القران فإنه يدخل في هذا، يسن بمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. فأما الزمان يوم التروية فهذا صحيح، وهذا صحيح، وثابت هذا في حديث جابر رضي الله عنه وغيره. وأما المكان فالأقرب والله أعلم، والذي تدل عليه السنة أنه لا يحرم من مكة، وإنما يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا بالحج من الأبطح، كما قال جابر أهللنا من الأبطح في صحيح مسلم. والإمام البخاري في صحيح قال باب الإهلال من البطحاء. والأبطح والبطحاء والمحصب كلها أسماء لمكان واحد، وهو مكان متسع بين مكة ومنى، أقرب إلى منى، بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى. هذا المكان يسمى بهذه الأسماء الأبطح والبطحاء والمحصب. فإذا يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه، إذا كنت في الخيمة أو في الحملة أتحرم، المهم أن يحرم في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية. قال جابر حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، يعني أحرمنا بالحج، رواه مسلم. هذا وقت المشروع، الوقت المشروع للإحرام بالحج. لكن لو أن إنسانا أخر الإحرام بالحج إلى صباح عرفة فهل عليه شيء؟ لا، هذه مسألة سنة فقط، قولنا يوم التروية هذا من باب الاستحباب. متى ينتهي وقت الإحرام أو آخر وقت الإحرام بالحج؟ آخر وقت الإحرام بالحج، أحسن. نعم، هو متعلق بالركن المعرفة، وعرفة ينتهي الوقوف إلى الفجر، إلى طلوع الفجر. فإذا له تأخير الإحرام إلى ما قبل الفجر بالقدر الذي يحرم ويقف بعرفة. نعم، واضح. هذا آخر وقت، بعده إذا طلع الفجر فلا إحرام بحج. واحد قال أريد حج أحرم وقد طلع الفجر، يقول فات الحج. ويوم التروية اليوم الثامن والتاسع يوم عرفة. بالمناسبة أسماء أيام الحج هي ستة أيام، وكل يوم له اسم، يبدأ الحج في اليوم الثامن التروية، والتاسع عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. ويسن أيضا بعد أن يحرم أن يبيت بمنى كما قال المؤلف، والمبيت بمنى يعني يسن ليلة التاسع، فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصليها قصرا بلا جمع. لا، أهل مكة فيها كلام، وبالنسبة لمنى مير على يعني لا يظهر أنهم ممن يقصرون، هذا في غير أهل مكة ولغير أهل مكة، غير أهل مكة لا، يقصر بلا جمع، يقصرون بلا جمع، يصلي كل صلاة في وقتها لكن قصرا، يقصر الرباعية إلى ركعتين. وهذا ثابت أيضا في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. لا لا، طيب المسألة الثانية الوقوف بعرفة. قال المؤلف: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد. طبعا العرفة هذه فيها عدة فروع، تكلم عن وقت الوقوف وحدود عرفة والمشروع في يوم عرفة. إذا طلعت الشمس وهو في منى يستحب أن يسير إلى عرفة وينزل أولا بنمرة، ونمرة هذه مكان كانت قرية قرب عرفة وليست من عرفة، ينزل بها من ذلك الوقت من وصوله إليها حتى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس، ومعنى الزوال الذي هو دخول وقت صلاة الظهر، إذا زالت الشمس ركب من نمرة إلى عرفة. فبمعنى أن دخول عرفة قبل وقت الظهر هذا خلاف السنة، هذا من حيث التقرير. أما الآن العمل فالأمور الآن تحكمها يعني أمور، يعني إنسان قد يجبر على ذلك مرتبط بحملات، والحملات أيضا مرتبطة بتفويج ومرتبطة، فلا بأس. حتى لو أن الإنسان بات ليلة عرفة في عرفة فلا بأس، اللي هو ليلة التاسع، لو كان التنظيم أو الرفقة التي معه يبيتون في عرفة فلا بأس، هذا كله من باب السنة. لكن نحن نقرر المشروع. فإذا يمكث في عرنة حتى زوال الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم سار حتى أتى بطن الوادي فخطب خطبة بليغة، ثم صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين. وعليه الصلاة والسلام هنا عندنا ثلاثة أماكن، عندنا نمرة وعرفة وعرنة، كلها متقاربة. فهو عليه الصلاة والسلام خطب بعرنة، عفوا نزل أولا، نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، النزول الأول اللي هو قبل الزوال وإن كان في نمرة، والخطبة في عرنة، والوقوف في عرفة. نعم. وهذه الخطبة الأولى من الخطب المشروعة في الحج، خطبة يوم عرفة، وهناك خطبة ثانية في منى يوم النحر، وخطبة ثالثة في منى اليوم الثاني عشر من أيام التشريق. والمراد بالوقوف طبعا هذا هو ركن الحج الأعظم، الوقوف بعرفة. إذا صلى الظهر والعصر يدخل عرفة ويقف بها إلى غروب الشمس. وقولنا الوقوف بعرفة المقصود به المكث، ليس معناه الوقوف على قدميه واقف، وإنما الوقوف بمعنى المكث، كما نقول المبيت في مزدلفة معناها أيضا المكث، ولا يشترط أنك تنام. نعم. ولهذا يأتي سؤال: هل الأفضل الوقوف راكبا أو الوقوف جالسا؟ يعني بعض يقول الوقوف جالسا هذه ما تجي، لكن بمعنى نحن فسرنا الوقوف بمعنى المكث. نعم، الوقوف بعرفة قلنا المكث، فإذا هل الأفضل الوقوف راكبا أو الوقوف جالسا، يعني المكث مقصودا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا، وقف بعرفة راكبا على بطن ناقته، على ناقته القصواء. هو عليه الصلاة والسلام ركب بعد الصلاة وأتى الموقف وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فالجواب في هذا: إذا تيسر الوقوف راكبا اتباعا للسنة فهذا خير، لكن ممكن أن نجيب بجواب القاعدة التي قبل قليل ما يمكن تنفعنا الآن في المسألة، ولا يعني ينظر الإنسان ما هو الأخشى له، ما هو الأخشى لأن المقام مقام تضرع وتذلل ودعاء وخضوع وخشوع وإخبات وإنابة ورغبة ورهبة، مقام عظيم. هذه فرصة العمر، متى تتهيأ الإنسان بهذا الموقف يباهي الله بهؤلاء الحجاج؟ هذا شرف الحقيقة ما بعد الشرف. انظروا إلى عبادي أتوني شعبا. فيعني ما يحقق لك هذه المعاني هو الأفضل، إن كنت واقفا أو جالسا أو راكبا، الذي يحقق لك هذه المعاني فهو الأفضل. والآن في وقتنا المعاصر قد يكون الركوب يعني فيه صعوبة، كل إنسان يجلس يعني يمكث عرفة راكبا قد يكون فيه شيء من الصعوبة، فالغالب أنه يكون مرتبط بحملة، والحملة يكون لها مقر مخيم أو كذا فيمكث في هذا المكان. طيب، مراعاة الكمال المتعلق بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، من هذه قاعدة قبل قليل نستفيد منها هنا ولا لا؟ نعم، ممكن ممكن تفيدها. نقول إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، فما شاء الله قاعدة استخدمها ثلاث مرات. طيب، الصخرات الواردة في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات الذي هو الجبل، صخرات الجبل، جبل الرحمة يسمى، في وسط عرفة. هذا الموقف المستحب إذا تيسر، إذا تيسر جبل الرحمة أو جبل الدعاء يسمى أيضا جبل إلال، فهذا هو الأفضل، ليس صعود الجبل وإنما عند الجبل، عند الجبل، فيجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة. ويسن أيضا الاشتغال بالدعاء والذكر، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفضيلة هذا اليوم معروفة، ولهذا يحسن اغتنامه بما ورد. قال المؤلف رحمه الله: ووقت الوقوف، وأكثر الدعاء مما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. هذه مسألة أو فرع متعلق بالوقوف بعرفة، ووقت الوقوف بعرفة. أما الوقت طبعا له طرفان، بداية ونهاية. أما البداية فاختلف الفقهاء على قولين. المؤلف رحمه الله هو المذهب يرون أن البداية تبدأ من الفجر، تبدأ من فجر يوم عرفة، إذا طلع الفجر يوم عرفة بدأ الوقوف، ولهذا لو دخل الإنسان عرفة بعد صلاة الفجر يوم تسعة فقد وقف بعرفة. والقول الثاني وهو الذي عليه الجماهير جمهور العلماء المذاهب الثلاثة، أن الوقوف بعرفة وقته يبدأ من زوال الشمس، يبدأ من زوال الشمس، هذا هو مذهب الجمهور، واختاره ابن تيمية وجماعة من المحققين، وهو الأحوط بلا شك. يعني الإنسان لا ينبغي الإنسان أن يقف قبل الزوال ويخرج. ثمرة الخلاف هي لو أن حاجا دخل عرفة في الصباح وخرج منها ولم يرجع، هل يعد حجه صحيحا أو لا؟ إذا قلنا إن الوقوف يبدأ من الفجر فحجه صحيح، وإذا قلنا إن الوقوف يبدأ من زوال الشمس فحجه غير صحيح، ولهذا الأثر عظيم. فلا ينبغي الحقيقة الإنسان يخل بذلك أو يكتفي بمثل هذا الوقت. وقول الجمهور هو الأحوط بلا شك، وأيضا فعله صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك، أن عليه الصلاة والسلام ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. طيب، وأما نهايته، نهاية الوقت، فهذا لا إشكال فيه أنه ينتهي بطلوع الفجر، فجر يوم العيد. فإذا وقت عرفة، الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس على مذهب الجمهور إلى طلوع الفجر يوم عيد النحر، إلى طلوع الفجر يوم عيد النحر. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسفينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا إلى آخره. هذه المسألة الثالثة، الدفع من عرفة، ما وقته وما هو المشروع فيه؟ السنة أن يدفع بعد غروب الشمس كما قال، ثم يدفع بعد الغروب، فإذا دفع غربت الشمس خرج من عرفة بسكينة. والدليل على ذلك حديث جابر، الدليل على المسألتين حديث جابر الطويل، والشاهد من قوله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحمه، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة 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 السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع يعني الإسراء. فالخروج يكون وقتا بعد غروب الشمس وهيئة على حال السكينة والهدوء، لا حاجة إلى العجلة والتهور والجلبة، وهذا كله ينطوي على أخطار. والمشروع السكينة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل إلى مزدلفة يجمع بين العشاءين المغرب والعشاء، يجمع بينهما تأخيرا إذا وصل بعد دخول وقت العشاء، وإن وصل مبكرا فلا بأس يجمع في وقت المغرب لأن هذا أرفق به. ثم الآن وصل إلى مزدلفة، وهذه المسألة الرابعة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة. قال المؤلف رحمه الله ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده إلى آخره. هذه المسألة الرابعة المبيت مزدلفة، وفيها عدة فروع. الفرع الأول حكم المبيت بمزدلفة. اختلف الفقهاء رحمه الله في حكم المبيت، والأقرب الله أعلم هو الذي عليه المذهب أنه واجب، وهذا قول وسط بين قولين، قال بعضهم إنه ركن وقال بعضهم إنه سنة، لكن الأقرب أنه واجب، بمعنى والواجب يجبر بدم، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وهذا قاله في مزدلفة، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا فنادى الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. حديث عروة يدل على وجوبه، وحديث عبد الرحمن بن يعمر يدل على أنه ليس بركن، واضح أنه قال من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، مع أنه لم يبت في مزدلفة. فإذا برميمة هذا إلى ذاك وجمع بين الحديثين نستنتج أو نستنبط أنه واجب، ليس بركن وليس بسنة. والمراد بالمبيت كما قلنا في عرفة، المراد بالمبيت المكث، ولا يلزم النوم، ولا يلزم النوم. طيب هذا الفرع الأول. الفرع الثاني وقت المبيت بمزدلفة، وقت المبيت بمزدلفة. الكلام على الوقت هنا من جانبين، الوقت المستحب والوقت الواجب. فأما الجانب الأول وهو الوقت المستحب، فوقت المبيت بمزدلفة منذ أن يصل أو من وصوله إلى أن يسفر جدا، يعني يظهر ضوء الصباح قبل طلوع الشمس، هذا هو الوقت المستحب منذ أن تصل إلى أن يحصل الإسفار والمقصود بالإسفار هو ظهور ضوء ضوء الصبح قبل طلوع الشمس. والدليل عليه حديث جابر الطويل أيضا، وفيه يحكي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا هو الوقت المستحب. الجانب الثاني الوقت الواجب، يعني المسألة هنا في الواجب، ما نتكلم عن الاستحباب، الواجب. الواجب يختلف باختلاف حال الحاج، فإذا كان الحاج من الأقوياء فالمؤلف رحمه الله ما نص على هذا، لكن المذهب أنه من وصوله إلى نصف الليل إن وافاها قبل منتصفه. والقول الثاني بالنسبة للأقوياء أن الوقت من وصوله إلى الإسفار قبل طلوع الشمس يوم العيد، وهذا اختيار ابن تيمية وهو الأظهر والأحوط. والدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وأيضا فإنه رخص للضعفة في الدفع ليلا، فمفهومه أن غير الضعفة لا يرخص لهم، يبقى حكم الأقوياء هي العزيمة وهي البقاء كما فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا وقت المبيت بالنسبة للأقوياء منذ أن يصل إلى مزدلفة بحسب ظروفه، يعني بعض الناس يصل ما شاء الله، يعني الطريق من عرفة إلى مزدلفة يأخذ معه نصف ساعة أو ساعة، وبعضهم يأخذ أكثر ساعات، منذ أن يصل إلى أن تسفر أو يسفر ضوء النهار قبل طلوع الشمس. هذا هو الوقت الواجب بالنسبة لمن؟ للأقوياء، بالنسبة للأقوياء. وأما الضعفاء ومن كان تابعا لهم، لأن الحجاج ثلاثة أصناف: أقوياء وضعفاء و تابع للضعيف، مثل محرم المرأة، نعم، أو مرافق الكبير في السن مثلا ابنه، أو سائق الحافلة الذي يسوق بهم أو نحو ذلك. ها؟ النساء لا من الضعف، نعم النساء إيه في هذا، نعم في لا إذا يعني تقصد هنا ولا في الناس الآن لحظة أنا هذه، أما في وقت الضعف فقلنا كما الحجاج إما أقوياء أو ضعفاء أو تابع الضعيف. تابع الضعيف له حكم الضعيف، تابع الضعيف له حكم الضعيف، نعم، فيأخذ حكمه في هذه المسائل. الضعفاء ما هو وقت الوجوب؟ نتكلم عن الوقت الواجب الآن. الوقت الواجب في المبيت من المزدلفة من وصوله إلى غروب القمر، هذا هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وهو الأقرب والأظهر، منذ أن يصل إلى أن يغيب القمر. والدليل فعل أسماء رضي الله عنها، فإنها نزلت ليلة المزدلفة فقامت تصلي وقالت لمولاها: يا بني هل غاب القمر؟ قال: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلوا وخرجوا من مزدلفة إلى منى ورموا جمرة العقبة. نعم واضح يا أخوان. إذن هذا وقت الواجب، الوقت الواجب في المبيت في مزدلفة بالنسبة للأقوياء وبالنسبة للضعفاء، وبالنسبة للضعفاء. طيب من وصل إلى مزدلفة بعد الفجر، وهذا قد يعني حصل، قد حصل هذا في بعض المواسم، زحام شديد فما يصل إلى مزدلفة إلا بعد أذان الفجر، اختيارا ولا اضطرارا؟ اضطرارا. فالجواب فأن هذا من حبس عن الوصول إلى مزدلفة بغير اختياره، لم يصل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يمر مرورا. ولو قيل أيضا بأنه يسقط المبيت لفوات وقته، هذا أيضا ليس ببعيد. نعم هذا تفرط تفريط، هذا تفريط يعني جهل مع التفريط، لأن اللوحات الآن كبيرة واضحة جدا، بس الآن علامات يعني المشاعر هذه لها حدود، منى لها حدود، ومزدلفة لها حدود، وعرفة لها حدود، والجهات المعنية الآن وضعت علامات ولوحات كبيرة جدا ترى من مكان بعيد، حدود عرفة، أنت نهاية عرفة أو حدود داخل عرفة. لكن هذا يعني هنا هذا في جانب تفريط، في جانب تفريط، لأن العلامات واضحة وكبيرة، يعني هو من جهة فرط في عدم النظر، عدم السؤال. الواحد إذا وصل يتأكد أنه في مزدلفة، عرف يتأكد أنه في عرفة، وهكذا. طيب أخذوا بقول، هذا قول نصف الليل، هذا قول جماعة من الفقهاء ومنهم المذهب، نصف يحددون نصف الليل، لكن قلنا أن الفجر تحديدا بالقمر، غياب القمر هو الأظهر وهو الأحوط، ومغيب القمر في تلك الليلة، نعم ثلثي الليل بعد ذهاب ثلثي الليل، لأن القمر يغيب كل ليلة يعني يختلف. طيب الفرع الثالث في هذا المشعر الحرام، المشروع الإنسان بعد صلاة الفجر، الآن أصبح على يوم العيد، أصبح يوم العيد، فالمشروع أن يأتي هذا المكان المشعر الحرام، وهو جبل معروف في مزدلفة يسميه بعضهم قزح، وأيضا يطلق على جميع المزدلفة المشعر الحرام، فيأتي هذا المكان ويستقبل القبلة ويشتغل بالدعاء كما في حديث جابر قال ثم ركب، قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. فيأتي هذا المكان ويشتغل بهذا المذكور في الحديث من الدعاء والتكبير والتهليل. إذا لم يتيسر له هذا المكان ففي مكانه يصلي الفجر ويشتغل بهذه الأمور حتى يحصل الإسفار ويخرج ويدفع قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. نعم المسألة الخامسة أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر. قال المؤلف رحمه الله ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق إلى آخره. هذه المسألة أيضا فيها عدة فروع. الفرع الأول الدفع إلى منى، فالآن ينتقل من مزدلفة إلى منى، وطبعا مزدلفة مجاورة لمنى، كلاهما من الحرم بخلاف عرفة. عندنا الآن منى مشعر وحرم، ومزدلفة مشعر وحرم، وعرفة مشعر وحل، فهي من الحل وليست من الحرم. فإذا أراد الدفع من مزدلفة فإنه يخرج منها، وإذا بلغ محسر وهذا وادي يسرع، قال أسرع رمية حجر، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. وسمي هذا المكان محسر لأن الفيل في قصة أصحاب الفيل حسر فيه يعني أعياء وكل. فإنسان إذا كان ماشيا فإنه يسرع، وإذا كان راكبا فإنه يحرك دابته. ولماذا الإسراع؟ حكمة، ذكر أهل العلم حكم منها أنه أماكن المعذبين، والسنة أن الإنسان يبتعد عن أماكن المعذبين لئلا يصيبه ما أصابه. وهذا المكان حصل فيه العذاب على أصحاب الفيل في قصة الفيل المعروف، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال بعضهم مخالفة لأهل الجاهلية. الجاهلية هل كانوا يحجون؟ الجواب نعم يحجون. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على مخالفتهم في مناسك الحج، ومن ذلك أنهم كانوا يجلسون في مزدلفة إلى طلوع الشمس، وخالفهم ودفع قبل طلوع الشمس، كانوا يجلسون ويقولون أشرق تبيد فيما نغير، فهو خالفهم. وفي عرفة يخرجون قبل غروب الشمس، فهو جلس حتى غربت الشمس. و لما وصلوا أو كانوا يعني إذا انتقلوا من مزدلفة إلى منى وصلوا هذا الوادي، وقفوا في الطريق بين مزدلفة ومنى، وقفوا في هذا المكان، وكانت هذه عادة لهم، ويتذاكرون ويتفاخرون بأمجاد آبائهم في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم لما وصل هذا المكان أسرع، وهذا فيه إشارة في قوله تعالى من نعم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم. ومن مكان هذا المعروف ما هي حدوده؟ تبدأ من وادي محسر، من وادي محسر، لكن الوادي نفسه ليس من منى، من طرفه إلى جمرة العقبة، وكلاهما ليس من منى، الوادي ولا جمرة خارج منى، لكن هذه حدود منى، من وادي محسر إلى جمرة العقبة، ومن الجهتين الشمال والجنوب الجبال، هذه سفوح الجبال، هذه حدود منى، وسميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء من الهدايا والأضاحي، وسميت بهذا الاسم. طيب، الفرع الثاني أخذ حصى الجمار. المؤلف رحمه الله يقول أخذ حصى الجمار 70، يعني يأخذ حد ما يكفيه لجمرة العقبة هو أيام التشريق، لأن يعني أيام التشريق 3 يرمي 3 جمرات، وكل واحد 7، يعني أنه في اليوم الواحد يحتاج إلى كم؟ 21 في 3 63، و7 ليوم العيد، فصار المجموع 70. هذا معنى قول 70، يعني رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرات 3 في أيام التشريق 3. لكن هذا لا يظهر عليه دليل، والظاهر من السنة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى من عند الجمرة. نعم. فالإنسان لا يلزم يعني يتكلف أن يأخذها من مزدلفة، ولو أخذها من الطريق، أخذها من الحملة، أخذها من عند الجمرة يعني من حول الجمرات، فهذا لا بأس، الأمر في هذا واسع. وحجم الجمرة كما قال أكبر من الحمص. الحمص هو تعرفون البليلة معروفة، فتكون أكبر منها قليلا ودون البندق بهذا الحجم، يعني حصى صغار، حصى صغار وليست كبيرة، وليست كبيرة. طيب الفرع الثالث في هذه المسألة رمي جمرة العقبة. قال المؤلف: يرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى. يعني المشروع في هذا اليوم أن ترمى جمرة العقبة وحدها، يعني لا ترمى الجمرة الصغرى ولا الوسطى، فقط العقبة. وفي الرمي هذا عدة مسائل. السنة في الرمي كما جاء في الحديث، حديث جابر قال: رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخد رمى من بطن الوادي. يفهم من هذا أنه لا بد أن يكون رميا لا وضعا، يعني الرمي كما فيه رفع لليد، لكن لو واحد وضعها هذا ما يسمى رمي. ظاهر كلام الفقهاء أنه ما يجزئ، لو جاء على طرف الحوض ووضعها سبع حصيات وهذا لا يسمى رميا، لا يسمى رميا. النقطة الثانية في ضابط الرمي أن يكون بالحصى، فلا يجزئ الرمي بغيره ولو كان ثمينا. الطين مثلا، الطين ليس بحصى، وبعض الناس مثلا أسمنت، الأسمنت ليس بحصى إلا إذا كان الأسمنت فيه حصى. الخلطة هذه تعرفون خلطة الأسمنت أحيانا يكون معها حصى، إذا كان فيه حصى فهو رمى بالحصى ومعه شيء، لكن إذا رمى بغير الحصى فلا يجزئ، لأن الرمي رمى سبع حصيات. والعبادات مبناها على التوقيت، فلا بد أن يكون رميا، وأن يكون الرمي بماذا؟ بحصيات، سبع حصيات. وهذا فضلا عن الشيء الأخرى، من يرمي بالنعال أو يرمي بالذات أو إلى آخره. إيه من الحماس يعني، ويرى أن هذا إبليس، إيه متحمس يعني. حتى من النوادر ذكر هذا، ذكر أحد المشايخ في واحد يعني من القادمين، يبدو أنه أول مرة يحج وكان متحمس جدا، فكان يمشي ما يدري الطريق، فقال: وين فين مقام إبليس؟ فين مقام؟ يسأل عن مقام إبليس، يعتقد أنه مقام. نعم، ولا شك خارق السنة، لكن الكلام في الإجزاء، كلام في الإجزاء. نعم. طيب مسألة الثانية في الرمي، إذن عرفنا يا أخوان الضابط الرمي أن يكون رميا بحصيات، وأن تكون سبعا، وأن تكون سبعا فلا ينقص عن هذا ولا يزيد، لأن الزيادة من باب الغلو. فيكون يرمي بسبع حصيات، لكن لو شك وهو يرمي هل رمى ست أو سبع فيجعلها ستا ويرمي السابعة. وإذا انتهى من الرمي ثم شك، هذا يحسب على الناس رمى ثم رجع إلى الحملة وقال: الله أنا شاكيت ما أدري ستة أو سبعة، فلا يتفت إليه. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذه قاعدة، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. والإنسان إذا كان شكاكا كثير الشكوك أيضا فلا يلتفت إلى هذه الشكوك. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. طيب مسألة الموالاة بين الحصيات. عندنا الموالاة في الرمي لها شقان: الموالاة في الجمرة الواحدة، والموالاة بين الجمرات. طبعا الموالاة معروفة، وش المقصود بها الموالاة؟ نعم، المتابعة، بحيث لا يفصل بفاصل طويل عرفا. فهل تشترط الموالاة
نقول الظاهر نعم في الجمرة الواحدة، بمعنى صورة ذلك لو واحد ذهب يرمي جمرة العقبة فرمى 3 حصيات ثم قال والله يعني بريح شوي وخرج مع زميله وأخذوا يتناولون الأكل والشرب نعم في مطعم نعم، فيعني طلبوا الغداء وتغدوا وبعد الغداء رجع وأكمل 4 هنا انقطعت الموالاة، هل يصح البناء هنا؟ هل يصح البناء على ما سبق بمعنى يكمل 4 على 3؟ الجواب نعم ما يصح، ينقطع، لأنها عبادة متسلسلة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه وقال خذوا عني مناسككم، فهي عبادة واحدة والأصل في العبادة الواحدة أن تكون مترابطة مثل أشواط الطواف وأشواط السعي، لكن الموالاة بين الجمرات لا تشترط، والجمرات اللي في أيام التشريق، فلذلك لو واحد رمى جمرة صغرى ثم ذهب وشرب شاهي
نعم
وأكل بعض الأكل ثم أكمل الوسطى فلا بأس، وكذلك الموالاة بين الطواف والسعي أيضا، عندنا موالاة بين أشواط الطواف والموالاة بين الطواف والسعي، بين أشواط الطواف شرط واضح، إلا إذا كان عارض يعني بغير اختيار مثل أقيمة الصلاة، أو مثلا في الجمرات لو حصل زحام شديد وأزاحة جاءت موج من الناس كتلة بشرية ضخمة، هو بدأ في الطواف رمى 3 ثم جاءت هذه الأمواج البشرية فأبعدته عن الحوض فاضطر أنه يعود من طريق آخر فيرمي يكمل، هنا لا ينقطع الموالاة لأنه بغير اختياره، فكذلك في الطواف والسعي الموالاة بين أشواط الطواف شرط والموالاة بين الطواف والسعي ليست بشرط، وهذا يا إخوان بعض الناس يعني قد يشدد على نفسه خاصة إذا كان معك كبير في السن، فأنت إذا ذهبت العمرة مثلا تطوف العصر وتسعى بعد العشاء لا بأس، نعم لا بأس مثلا لا كذلك كالطواف هذا لا دواء. طيب هذا ما يقطع الموالاة، هو رمى
ورمى بس بين كل جمرة
جمرة كان بين كل جمرة وجمرة ولا حصاه وحصاه هو من جهة الموالاة، أقول من جهة الموالاة لا يظهر أنه يقطع الموالاة، ما يقطع الموالاة يعني أن في فاصل طويل عرفا هنا هذا ما يقطع، لكن تأتينا مسألة أخرى وهي تعظيم العبادة، تعظيم العبادة المقام مقام تكبير وهذا من هذه الجهة، أما الصحة فهي صحيح هنا لم تنقطع الموالاة، لم تنقطع الموالاة. طيب مسألة تابع للمسائل أو الفروع لا أدري وقفنا رقم كم لكن نتابع، الوقوع في المرمى أو ضرب الشاخص، تعرفون الآن هناك حوض وهناك شاخص، فأحيانا تقع في المرمى اللي هو الحوض هذا ثم تتدحرج وتخرج منه، أو تقع وتخرج، أو عكسها تقع في الخارج ثم تقفز إلى المرمى، أو ضربت الشاخص وخرجت منه، فإذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت فإنها تجزئ، أن المقصود هو الوصول وقد وصل أو وقد حصل، فالاستقرار ليس بشرط، وإذا وقعت في الخارج وتدحرجت بغير فعل أحد فتجزئ أنها وصلت إليه أيضا، لكن ما هو إنسان أخذها وضعها شخص آخر، وإذا ضربت العمود الذي هو الشاخص هذا ضربته وارتدت خارج المرمى فلا تجزئ، فإذا الخلاصة أنها كأن المعتبر هنا أن يقع في
في الحوض أن يقع في الحوض، ويكفي في هذا غلبة الظن، لأن عندنا قاعدة أيضا من القواعد الفقهية المفيدة في مسائل كثيرة، أن يكفي في العبادات غلبة الظن، وفي المعاملات لا بد من إيش؟ العلم بما عبارتهم،
لا إله إلا الله،
العلم بحقيقة الأمر أو كذا، يعني لهم تعبير لا يحضرني الآن، لكنه المعنى أن في العبادات يكتفى بغلبة الظن، وفي المعاملات لا بد من العلم بما في نفس الأمر أو بما بحقيقة الأمر أو كذا. فغلبة الظن معمول بها أو اتبعت في باب العبادات، ومن أمثلة ذلك هذه المسألة وهي رمي الجمرات، فإذا غلب على ظنك أنها وقعت في المرمى خلاص لا يكتفى بذلك، وإذا غلب على ظنك أنها خمس شككت خمس أو أربع، وغلب على ظنك أنها خمس فتجعلها خمسة، وكذلك في الصلاة إذا شككت في صلاة الظهر هل أنت في الركعة الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنك أنها الرابعة فتجعلها الرابعة فيكتفى بغلبة الظن. وكذلك في الاستجمار، الإنسان إذا قضى الحاجة وأراد أن يتنزه بالاستجمار فيكفي غلبة الظن بتطهير المحل، يكفي غلبة إذا غلب على ظنك أن المحل قد طهر فيكفي، وهذا كاف ومجزئ لك، وهكذا الحمد لله. كل هذا من باب التيسير وعدم التشديد، ومن باب رفع الآصار والأغلال عن المسلمين. طيب، مسألة وقت رمي الجمرة. يقول المؤلف: نعم، هذا ذكرها فيما بعد لكن نذكرها الآن. فيرمي جمرة العقبة بسبع يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. هذا الذكر المشروع التكبير، نسينا نذكر هذا، يكبر مع كل حصاة ثم ينحر إلى آخره. وقت رمي الجمرة متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يبدأ ها متى؟ من نعم جمرة العقبة، من الدفع من أو من نعم من مزدلفة. فإذا خرجت من مزدلفة في الوقت الذي يباح لك بحسب الكلام السابق التفصيل السابق في وقت المبيت في مزدلفة، فيجوز لك أن ترمي جمرة العقبة. ولهذا هل ترمى الجمرة ليلا؟ الجواب نعم، للضعفاء مثلا، فإذا دفعوا من مزدلفة في الليل فيذهبون إلى منى ويرمون، يقولون تحية منى الرمي، تحية منى الرمي. وقد جاء ذلك الرمي بالليل، جاء في حديث أسماء، وهو الحديث الصحيح فيما أعلم، حديث أسماء رضي الله عنها. طيب، ومتى ينتهي؟ متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة؟ ينتهي بطلوع الفجر يوم الحادي عشر، ينتهي بطلوع الفجر يوم الحادي عشر. فترون أن الوقت طويل، فلله الحمد وقت طويل وكافي، والأفضل هذا وقت البداية وقت النهاية. ما هو الأفضل؟ الأفضل الضحى، لفعله صلى الله عليه وسلم وما جمرة ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. فالأفضل في جمرة العقبة يوم العيد أن ترمى ضحى، والضحى يبدأ متى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تنظر وقت شروق الشمس تزيد عليه عشر دقائق إلى قبيل أذان الظهر، هذا كله الضحى اللي هو وقت صلاة الظهر، فهذا هو الوقت الأفضل لرمي جمرة العقبة. لكن لو يعني رماها بالليل إذا كان ممن رخص له بالدفع أو أخره بعد الظهر أو بعد العصر، فهذا كله الحمد لله الأمر فيه سعة ولله الحمد. طيب المسألة التي تليها، متى يقطع الحاج التلبية؟ متى يقطع الحاج التلبية؟ قال عند الرمي، هذا بالنسبة للحاج. والعمرة قلنا متى يقطعها؟ عند الشروع في الطواف. فالحاج يشتغل بالتلبية ويلهج في منذ أن يحرم يوم 8 يوم التروية، وهو يلهج بالتلبية ويلبي ويكبر. متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في الرمي، إذا بدأ يرمي جمرة العقبة قطع التلبية. لم يزل حديث ابن عباس عن الفضل أخيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة الصحيح. طيب الترتيب، المسألة التي تليها، الترتيب المشروع في أعمال يوم النحر. الترتيب المشروع في أعمال يوم النحر. يوم النحر حقيقة يسمى يوم الحج الأكبر، من أسمائه يوم الحج الأكبر، لأن أعمال الحج أكثر أعمال الحج في هذا اليوم، ولهذا يستحب التبكير بصلاة الفجر في أول وقتها، يبادر ويبكر بها لأجل القيام بوظائف هذا اليوم، لأن يعني عنده أعمال كثيرة. فما هو الأفضل في هذه الأعمال من جهة الترتيب؟ الأفضل يبدأ بالرمي جمرة العقبة، ثم النحر ينحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف. هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، هذا الأول، ثم أتى منزله بمنى ونحر، هذا الثاني، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. والحديث رواه مسلم. فإذن هذا هو الترتيب المستحب، وهذا الترتيب على وجه الاستحباب. مخالفة هذا الترتيب هل فيها شيء؟ لا حرج. فالترتيب بين هذه الأعمال على وجه الاستحباب والسنية، فمن خالفها متعمدا فلا شيء عليه. لو أنه يعني إنسان مثلا رجل وامرأته في مزدلفة، فدفع في الليل وذهب إلى الحرم وطاف، هل يصح هذا العمل؟ الجواب نعم يصح، قدم الطواف. نعم قدم الطواف فلا بأس إخلال بالترتيب بين هذه الأعمال، طاف ثم رجع ورمى ثم نحر ثم حلق أو ما إلى آخره. والحديث في هذا مشهور، حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الناس إلى يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. طيب المسألة، قال رحمه الله ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذه الآن المسألة التي وقفنا عليها، لكن أرى أن لعلنا نؤجلها الأسبوع القادم حتى ما نطير على الإخوان، فلعلنا إن شاء الله نقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم باستكمال سياق مسائل وصفة الحج والعمرة. أسأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.